منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي تتضمن فترات مخصصة لتقارير المراسلين تتناول أزمة تشكيل الحكومة وسعي العراقي لشراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية، وتأكيد هيئة المساءلة والعدالة لإعادة نحو 16,000 موظف إلى وظائفهم، ونتعرف أيضا على برامج الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في بناء مختبرات على الحدود، هذا بالإضافة إلى تقارير خدمية ومتابعات لاستعدادات العوائل العراقية لاستقبال عيد الفطر المبارك. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول، يستضيف فيها الباحث رشيد الخيون، وبرفقة الشاعر العراقي فلاح الدراجي ندخل لعالم الشعر الشعبي والأبوذية عبر برنامج مواويل شعر. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم وننقل لكم تحياتي أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل ناظم ياسين. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية. وزير الداخلية العراقي يعلن عن خطط طموحة للمرحلة المقبلة وتوقعات باستمرار الخروقات الأمنية في البلاد. شركة طيران أهلية تعيد تشغيل خط بغداد لندن.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مع تصاعد أعمال العنف، يتوقع مراقبون للمشهدين السياسي والأمني في العراق أن تستمر الخروقات الأمنية إذا لم تحل الأزمة السياسية ولم تعالج الملفات العراقية القلقة، فيما أعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني عن خطط وصفها بالطموحة لرفع جاهزية القوات الأمنية لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة. البولاني وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أضاف متحدثا عن دور القوات الأمريكية المتبقية في العراق خلال المرحلة المقبلة قائلا:
المرحلة القادمة واضحة ما هو دور القوات الأمريكية الموجودة، دور يقتصر على التدريب والاستشارات وأيضا الدعم الفني والتقني والتعاون في مكافحة الإرهاب، تبادل معلومات، تنشيط عمل استخباري. خطط اللي وضعتها الوزارات الأمنية لرفع الجاهزية في المجالات اللوجستية والإدارية أعتقد خطط طموحة وتتكامل سنة بعد سنة، يعني على أي حال الظروف اليوم اللي وصلنا لها ظروف مقبولة بالعمل، تستطيع أن تنهض بها المرحلة القادمة.
لكن وكالة فرانس بريس الأنباء أفادت في تقرير لها أنه على الرغم من إعلان انتهاء المهمة القتالية للولايات المتحدة الأمريكية في العراق، إلا أن قوة أمريكية شاركت في الرد على الهجوم الذي استهدف وزارة الدفاع العراقية القديمة وسط بغداد الأحد، والذي أسفر عن وقوع 12 قتيلا و36 جريحا. وأطلق جنود أمريكيون النار لتغطية قوة عراقية طاردت مسلحين دخلوا أحد المباني قرب الوزارة، بحسب متحدث عسكري أمريكي. مدير جهاز مكافحة المتفجرات جهاد الجابري أكد لإذاعة العراق الحر أن القوات العراقية استطاعت أن تفشل عملية الباب المعظم قبل أن يتمكن الانتحاريون من دخول المبنى.
استباقية وهي احترازية لمنع وقوع حوادث النوعية التي استخدمها الإرهابيون في الفترة الأخيرة، كل شهر كل شهرين يعني يعمل عمل نوعي، نشاط تفجيري خاص، يعني مثلا يهجم بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة ثم يهيئ إلى الدخول بعجلات أخرى القصد منها هو يعني الهجوم على مؤسسة استخبارية أو مؤسسة حكومية. هذا طبعا احنا في قيادة عمليات بغداد بالداخلية والدفاع يعني نعرف هذه المعلومات وتم التوجيه بها الحيطة والحذر، واعتقد باب المعظم هكذا عملية تقريبا حدثت ولكنها فشلت.
الجبري يؤكد على ثلاثة عوامل مهمة لمنع وقوع التفجيرات حتى ولو كانت مباغتة.
أهم عوامل هي ثلاثة: العامل الاستخباري وتعاون المواطن والتدريب. هذه العوامل الأساسية المهمة اللي تستطيع إيقاف النشاطات التفجيرية حتى لو كانت مباغتة.
وزير الداخلية العراقي جواد البولاني دعا من جهته إلى ضرورة دعم الأجهزة الأمنية في المرحلة الراهنة.
وقوف الشعب مع الجهاز الأمني أنا أعتبره مهم، وقوف الإعلام والنخب السياسية، النخب الثقافية، الفكرية، الدينية، الاجتماعية، كل هاي مؤشرات صح على أولاً التفاف الفعاليات والأنشطة الجماهيرية الشعبية باتجاه تكامل أداء الدولة ومؤسساتها. وأيضاً هي رسالة مهمة أن اليوم اللي تتحول بكل الأنشطة والفعاليات في يد العراقيين أنا أعتبره يوم مهم، ويعكس ثقة وكفاءة الجهاز الأمني ومنتسبي وقياداته بقدرات قواتهم من أجل تولي المسؤولية الأمنية بالكامل.
الوزير البولاني يشير إلى أهمية التركيز على الجهد الاستخباري في مواجهة التحديات الموجودة.
والله ما أريد نتكلم عن الضغوطات السياسية، لكن أنا تكلمت عن جهود استخبارية موجودة الآن، يعني تحاول تواكب حجم التحديات الموجودة، لكن أجهزتنا الاستخبارية تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى إمكانيات. اليوم يعني توظيف الجهد الاستخباري أعتبره جيد، لكن دائما الجهد الاستخباري اللي يخلق عمل أمني وقائي قبل وقوع الجرائم طبعا هو هذا المعول عليه. اليوم أجهزتنا كلها تسعى باستمرار، يعني الأجهزة الاستخبارية في العراق تسعى باستمرار إلى تطوير إمكانياتها وقدراتها إن شاء الله.
المحلل السياسي حميد فضل يشير إلى تدخل الملف الأمني بالملف السياسي، وهو يصف الوضع العراقي بالوضع المعقد الذي تحاول الجماعات المسلحة استغلاله.
الوضع العراقي هو وضع معقد يسمح للبعض للأسف الشديد أن يستخدم أدوات ضغط، هذه الأدوات قد تصل إلى حد استعمال العنف أو التهديد باستعمال العنف. أيضا هناك من يريد أن يستغل هذا الفراغ السياسي، هذه الأزمة السياسية، أو يريد أن يعطي صورة أن الصراع على السلطة يؤدي إلى إهمال المواطن وعدم التفكير بسلامة المواطن. لا شك الجماعات المسلحة، الجماعات الإرهابية أيضا تتطلع إلى استغلال هذا الظرف غير الطبيعي في عملية تأخر تشكيل الحكومة، وبالتالي إعطاء صورة ورسالة للرأي العام العراقي على أن ما يحصل من تنافس، ما يحصل من إشكالات سياسية تؤثر بصورة سلبية. هؤلاء لا يفكرون إلا بأنفسهم، وبالتالي يتركون الشعب عرضة للتفجيرات وعرضة للجماعات الإرهابية.
وكالات الأنباء نقلت عن اللواء محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية قوله إن تنظيم القاعدة يعاني من أزمة انتحاريين، لذا فهو يعتمد أسلوبا جديدا في تنفيذ العمليات يسمى الانتحاري المجهول. الخبير العسكري توفيق اليسري يؤكد صعوبة التصدي للإرهاب والعنف في ظل الأجواء السياسية السائدة في عراق اليوم.
لا يمكن عزل الملف الأمني عن بقية الملفات بالحياة العامة العراقية. وضع سياسي قلق، وضع اقتصادي قلق، وضع خدمي قلق، هي طالما بقية الملفات قلق هذا الملف أيضا يبقى قلق. الأجواء السائدة الآن تنطهامش من الوقت والتصرف والمناورة للمجموعات الإرهابية المسلحة لتنفيذ عملياتها، تصدي للإرهاب وللعنف والعنف المضاد. هذا إلى آلياته وإلى سياقاته وإلى خططه وإلى أدواته، هذا يختلف. مو حرب نظامية وانتشار قطعات ونشر أسلحة وتعامل مع كل عدو بما يتوافق وطبيعة الأسلحة والإمكانيات اللي تهيئ للتعامل وياه. هذه عبارة عن حرب مع مجموعات شبحية، المبادرة عادة تكون بيدها. طالما أن هنالك خلل في قاعدة معلوماتنا وعدم تطوير معلوماتنا إلى مستوى إلقاء القبض على هذه المجموعة وهي في آخر مراحل التخطيط وقبل أن تدخل في مرحلة التنفيذ، راح تبقى المبادرة بيد هذه المجموعات.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد حميد فضل يشير من جهته إلى وجود تناقض واضح بين خطاب الجماعات المسلحة وسلوكياتها.
الكثير من هذه الجماعات المسلحة التي تعلن مسؤوليتها عن هذه الجرائم هي ترفع شعارات إخراج المحتل ومقاومة المحتل، ولكن في النهاية نجد أن أعمالها تستهدف العراقيين أولا، وهي تصب لمصلحة الجانب الأمريكي وبقاء القوات الأمريكية. هذا تناقض واضح بين الخطاب المعلن وبين السلوك والتصرف الذي يستهدف العراقي أولا وأخيرا.
من جهته يتوقع الخبير العسكري توفيق اليسري أن تستمر الخروقات الأمنية في العراق.
أكو مجالات للخرق، أكو مجالات لتنفيذ هكذا نوع من العمليات، تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى تأمين كثير من العوامل الأخرى اللي تعزز قاعدة المعلومات اللي تكون تحت تصرف الأجهزة الأمنية. تبقى كل المصادر وكل المعلومات عاجزة إن لم يكن هنالك تفاعل متبادل بين المواطن وبين المؤسسة الأمنية، إن لم تكن هنالك سيطرة كاملة على كل الحدود العراقية مع دول الجوار ومع الدول الإقليمية، إن لم يكن هنالك امتصاص للبطالة بالشارع العراقي، وإن لم يكن هنالك تحسين لمستوى الخدمات، وإن لم يكن هنالك استثمار يدخل إلى الشارع العراقي وترى العراقيين يتعاملون ويتفاعلون مع الرافعات العملاقة اللي تعمل ساعة 3 الصبح وساعة 4 الصبح. هذا مظهر من مظاهر الأمان، حتى ينطي رسائل بالضبط من استعدادات القوى الإرهابية لتنفيذ عمليات.
تستمعون في ملف العراق الإخباري. شركة طيران أهلية تعيد تشغيل خط بغداد لندن، التفاصيل بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. أعلنت وزارة النقل العراقية أنها أعطت موافقتها لإحدى شركات القطاع الخاص بتشغيل خط طيران بغداد لندن في خطوة لاقت ترحيب خبراء اقتصاديين دعوا الوزارة إلى عقد اتفاقيات مع شركات الخطوط الجوية العالمية. بيان صدر عن وزارة النقل العراقية يوم الأحد أكد أن الوزارة أعطت موافقتها إلى شركة الناصر، وهي شركة نقل خاص لتشغيل خط طيران بغداد لندن، بعد جهود كبيرة بذلت من قبل الوزارة لأهمية هذا الخط في الارتباط بالعالم المتقدم بحسب تعبير البيان. معاون ومدير الشركة العامة للطيران الوطني العراقية الكابتن ناصر حسين تحدث لإذاعة العراق الحر عن فكرة منح شركة عراقية حق نقل المسافرين بين بغداد ولندن.
سبق وأن تم تلقي اتفاق ثنائي بين السلطتين، الطيران المدني العراقي والطيران المدني البريطاني، واستنادا إلى هذا الاتفاق سيحق لأي سلطة أن تحدد خطوط واحدة أو أكثر للقيام بنقل مسافرين بين البلدين، وبالنظر لتركز خطوط الجوية العراقية بسبب القضية الكويتية. فالآن فكر نقل الطيران المدني أنه تمنح شركة عراقية أهلية الحق بالقيام نقل المسافرين بين بغداد ولندن، ولكن الخط لحد الآن لم يباشر بالعمل. نتوقع من أسبوع إلى أسبوعين إن شاء الله يباشر الحق.
ويؤكد الكابتن ناصر حسين معاون مدير الشركة العامة للطيران الوطنية العراقية أن سلطات الطيران العراقية بصدد توقيع اتفاقية مع دول عربية وغربية لفتح خطوط جوية بين العراق وهذه البلدان قريبا. وأضاف متحدثا عن شركة الخطوط الجوية العراقية قائلا:
الآن الخطوط الجوية العراقية متوقفة من الطيران إلى كافة الدول الأوروبية، والقضية معلومة للجميع. أما الدول المجاورة ما زالت يعني نفس الواجبات لإغراض النقل لتمشية أعمالها في الوقت الحاضر إلى حين تصفية الخطوط الجوية العراقية. ونأمل أنه شركة الخطوط لوفت هانزا الناس تباشر أيضا القيام بتنفيذ رحلات بين ألمانيا والعراق. مثلا احنا بدنا نفتح مع الهند مع أثينا، الآن وقعنا اتفاق مع قطر أيضا، ونأمل أنه يتم توقيع اتفاق مع الصين ومع ماليزيا في القريب العاجل.
رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب بليبل يرحب بإعلان وزارة النقل وإقدامها على فسح المجال أمام الشركات الأهلية الخاصة لدخول قطاع النقل الجوي.
احنا نشجع هاي الخطوة ونعتبرها بادرة يجب تطويرها لقطاعات أخرى. فالقطاع الخاص قادر لو فسح المجال وتوفرت المناخات أن يمارس هذا الدور، سيكون دورة أفضل مما كانت الخدمات التي تقدم شركة الطيران الخطوط الجوية العراقية في وقتها. أول معروف أنه الخطوط الجوية العراقية يعني عانت معاناة كثيرة من زمن الحصار ولحد الآن تعاني. فأعتقد في هالمجال القطاع الخاص سيمكن هذا القطاع من أن يتطور ويوفي بالغرض. وبالأخص معروف القطاع الخاص سياسة فيها مرونة.
الخبير الاقتصادي علاء القصير، ورغم ترحيبه بخطوة وزارة النقل ووصفه لها بالخطوة المشجعة، إلا أنه يرى بأن هذه العملية لن تسد الحاجة.
هذه مو أول إجازة نحل شركة الخطوط الجوية العراقية للقطاع الخاص أو الشركات القطاع الخاص، سواء فلا منحت إجازات أيضا إلى شركات خطوط إلى تركيا وإلى ألمانيا وإلى السويد إلى بعض دول أوروبا. الحقيقة هي العملية عملية عرجة، يعني ما راح يعني تسد الحاجة إذا كانت هناك إجازة لطائرة واحدة أو لطائرتين، يمكن أسبوعية راح تكون أو أسبوع رحلتين.
القصير يعتقد بعدم وجود جدوى اقتصادية كبيرة من عملية إشراك القطاع الخاص في مجال الطيران.
تبقى المشكلة مشكلة التأمين على الطائرات ومشكلة التأمين على الشخص. أي حالة لا سامح الله يحميك لأي طائرة، هناك نوعين من التأمين تتحمل الشركة، تأمين على الشخص اللي كان بالطائرة وتأمين على الطائرة المؤجرة. جميع الطائرات اللي تدخل في العراق تدخل بأسماء تجارية وليس بأسماء صريحة، فتأمين مكلف مكلف بشكل غير اعتيادي.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhurr.org.
وصلتنا رسالة من المستمع أبو رقية من بغداد، يقول فيها إلى إذاعة الصادقة إذاعة العراق الحر، أستمع إليكم قبل الاحتلال، لكن الراديو لا يبعد عني سوى سنتيمات. موضوعي هو كلما شاهدت العوائل الفقيرة جدا التي تعيش في بيوت الطين والتنك، تذكرت السيد نور المالكي، متى الإنسان يحقق أمله كمسؤول ومواطن؟
رسالة بدون توقيع تقول: أكرر أحيانا لا أجد ما أكتبه، لذا لا تصلكم رسالة يومية مني، فلا داعي للقلق. سلامي لمثلث المعجزات الإذاعي سميرتي والسيد الحيدري وكردستان عراق السيد بامرني. شكرا لك أو لك يا مستمعنا العزيز، يا مركز اعتزازنا أيها المستمعون.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل.
يا حمام لها رفقة كلام هديلك يا حمام، إذا سلم سلام أحس قلبي وقع دلع.
دلع عيني دلع
دلع
دلع روحي دلع
دلع
دلع عيني
ها العبر لك حدود على عناد الحاسود العبر لك حدود على عناد الحاسود من شم الورود قلبي ماشي بعد لا ها
لا لا روحي لا
لا لا ها
لا
ها
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن نجيب بالاي مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين وفيها نتابع المساءلة والعدالة تدرس ملفات 16 ألف مشتث لإعادتهم لوظائفهم وإقالة محافظ وسط لطيف الطرفة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل نبيل حيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم المتحول يستضيف فيها الباحث رشيد الخيون. سيدتي وسادتي، وقع العراق اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية مطلع الشهر الجاري لتسوية عدد من المطالبات القانونية لمواطنين أمريكيين متضررين من النظام السابق. الخارجية العراقية تؤكد أن توقيع الاتفاقية هو إجراء قانوني يهدف إلى حماية الأموال العراقية في الخارج من المطالبة بالتعويضات في القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية. خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر والتفاصيل.
لم يتبقى وقت طويل على انتهاء مدة حماية الأموال العراقية في صندوق الدي اف اي من قبل الأمم المتحدة، فيما تعمل الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الخارجية منذ أكثر من عام على وضع برنامج يؤمن حماية الأموال العراقية في هذا الصندوق من مطالبات التعويضات القضائية العائدة للدول والأفراد تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار وقعت وزارة الخارجية العراقية اتفاقية مع الحكومة الأمريكية ممثلة بسفارتها في بغداد مطلع الشهر الجاري لإنهاء مطالبات التعويضات القضائية العائدة لعدد من الأفراد الأمريكان المتضررين من النظام السابق، كما قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لبيد عباوي لإذاعة العراق الحر.
هذه الاتفاقية لها علاقة بتسوية المطالبات الأمريكية عدد من الأشخاص والذين كانوا لديهم مطالبات على الحكومة العراقية تعويضات، تم تسويتها بهذه الاتفاقية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، وتم الاتفاق على تقديم مبلغ معين من لتسوية هذه التعويضات على أن تقوم الحكومة العراقية الحكومة الأمريكية بتوزيعها على جميع الأفراد الذين لديهم مطالبات على العراق من فترة حكم النظام الدكتاتوري السابق.
وكانت الأمم المتحدة قد مددت حماية أموال العراق عاما واحدا ينتهي مع نهاية العام الجاري، بينما شكل العراق لجنة وضعت خطة تتضمن استراتيجية كاملة لحماية الأموال العراقية بعد انتهاء الحماية الأممية، فيما أوضح نائب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية إيرون سنايب لإذاعة العراق الحر أن حكومة الولايات المتحدة بصدد التشاور مع الحكومة العراقية لتفعيل الاتفاقية التي وقعت بين الجانبين.
الولايات المتحدة والعراق وقع على اتفاقية لتسوية عدد من المطالبات للضحايا الأمريكان من نظام صدام حسين. سوف نستمر بمشاورتنا مع العراق لأخذ الخطوات الضرورية لتفعيل الاتفاقية بين العراق وبين الولايات المتحدة. لا نستطيع الآن التعليق على أي من بنود الاتفاقية والتي لم يتم العمل بها لحد الآن.
وبيّن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل أن على العراق أن يطالب بتعويضات جراء الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأمريكية في العراق.
من حق من
تضرر من نظام صدام حسين أن يأخذ تعويضا مقابل ذلك. ولكن أيضا من حقنا كعراقيين تضرروا من الأعمال العسكرية الأمريكية في العراق لجيوش الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، أن أيضا من يعوض العراق إذا كان الجانب الأمريكي يدافع عن حقوق الأمريكيين؟ أنا أعتقد كان الأولى أن ندافع عن حقوق العراقيين، وأن نتذكر بعيد عن كل مجمل التفاصيل، لنتذكر مثلا القضية التي رفعت في ضد شركة بلاك ووتر على خلفية قتلها بدم بارد لعراقيين في ساحة النسور.
يذكر أن لجنة التعويضات قد تسلمت ما يقارب 2,600,000 طلب للحصول على تعويضات من العراق، تبلغ قيامها حوالي 350 مليار دولار، منها نحو 200 مليار دولار لدول الخليج العربي. وقد قدمت هذه الطلبات من نحو 100 دولة نيابة عن مواطنيها أو مؤسساتها الخاصة والعامة. ولغاية أوائل سنة 2004 بلغت المطالبات المحكوم بها بالتعويض حوالي 1,500,000 طلب، بلغت تعويضاتها نحو 48 مليار دولار. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، رغم استخدامهم البطاقة الذكية المعتمدة لصرف رواتب المتقاعدين والعجزة والعسكريين بهدف خدمة المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم، يؤكد متقاعدون في محافظة البصرة أن هذه البطاقة الذكية لم تخدمهم، وهم ما زالون يقفون في طوابير الانتظار الطويلة بعد أن أكلتهم سنوات الخدمة. عبد الكريم العامري مراسل إذاعة العراق الحر تابع لنا مشهد تجمعات المتقاعدين في البصرة.
أصبح مشهد التجمعات الكبيرة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين أمام المصارف في جميع أنحاء محافظة البصرة من المشاهد المعروفة، حيث يفترشون الأرض ويقاومون حرارة الشمس في مكان لا فيء فيه. وبالرغم من منعنا من قبل القوى العسكرية المكلفة بحماية المكان، إلا أن بعض المتقاعدين عبروا عن استيائهم لاستخدام البطاقة الذكية التي لم تضع حدا لمعاناتهم وانتظارهم الطويل أمام مباني المصارف الحكومية لاستلام رواتبهم، كما جاء في حديث أبو مصطفى.
المشكلة هو سوى البطاقة الذكية على أساس تسهيل أمور للمصارف، فما لازم يفتحون عدة مصارف خاطر البطاقة الذكية تمشي. هسه ولو فتحوا مكاتب أهلية، بس المكتب الأهلي جاي ياخذ 5,000، هم من الله يكون 5 اساسا المصرف، والمكتب الاهلي هسه هم قام ياخذ 5 اضافه ال5 المقطوعه، فهذا هم مو صحيح. يكثرون من مصارف خاطر الناس بسهوله تاخذ رواتب ناس متقاعدين عن طريق يما الوكلاء البطاقات الموجي مجالس الشعب موجوده عن طريقهم، يعني عناوين مثبته او يحددون يعني في ترتيب خاص، يعني هم يرتبون يعني هاي الناس اللي هي زهر الشباب مقضوا 30-40 سنة بالخدمة بالجيش، تعالوا وقت يجون يكبون السرة.
فيما يؤكد أبو سلام وهو نائب ضابط متقاعد أن البطاقة الذكية وعلى حد قوله غير ناجحة، كونها لا تعمل إلا في مصارف الرافدين.
لا مو ناجح، لأنه هسه البطاقة الذكية إذا واحد تعبان ما ياخذ راتب إلا يجي يبصم، فهاي البطاقة بعدين كانت البطاقة الذكية حسب ما قالوا وعلى أساس موجودة بدول العالم، وين ما ذب جسمه هويتك يطلع راتبك. هسه ماكو سرة وازدحام ومكان، حتى مكان ظل للمتقاعدين ماكو، هي كلها شوف ينمطل بالشارع تعبان خدمته كذا. مهم معاناته واي، أنا خدمتي 33 سنة وكاذ الشارع وعلى الرصيف قاعد.
ويحكي المتقاعد العسكري شرهان أحمد قصته مع الراتب التقاعدي الذي يوزع كل شهرين بمرارة، مشيرا إلى أن البطاقة الذكية سببت ازدحاما على المصارف في المحافظة، حيث تصل أعداد المتقاعدين المتواجدين أمام مصرف واحد أكبر من قدرة العاملين فيه.
يا أخي تعب، يعني تجي يعني تقعد من الصبح من الفجر تلقاها ازدحام، وبعدين من هناك يدخلون الناس جو العبا يدخلونهم، واحنا نواقفين في الشمس وقضينا عمر تعبانين نقعد بالشمس حالنا حال، يعني ما مو حاله هذه. هاي البنوك خلكم فروع، هاي البطاقه كانت البطاقه القديمه بيها يعني مثلا تاريخ يوم 18 انا اخذ راتبي، تجي عالم يوم 18 تاخذ راتبه. هسه صارت كلها سوء، يعني صار ثقل على البنوك، ماكو يوم معين مثلا له. فإذا يحددون يوم معين حتى يصير يخف الزخم.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. أهلا بكم من جديد لإذاعة العراق الحر، وعودة مستمعين الكرام إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. اعتصام لمنظمة المجتمع المدني في النجف احتجاجا على تأخر تشكيل الحكومة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وبرنامج عالم متحول. مستمعين الكرام، يسعى مثقفون عراقيون إلى افتتاح المركز الثقافي السويدي في العاصمة بغداد، وذلك بدعم من وزارة الثقافة العراقية ومؤسسات ثقافية عراقية وسويدية. وقد تم توقيع اتفاقية مبدئية مع الجهات الحكومية والمدنية العراقية، ومن المؤمل أن يبدأ المركز نشاطاته مطلع العام المقبل 2011. عماد جاسم لديه المزيد من التفاصيل عن هذا المشروع الثقافي.
جسر هو عنوان المركز الثقافي السويدي في العراق الذي تتبنى إقامته مجموعة من المثقفين العراقيين المغتربين الذين يعيشون في السويد بهدف استثمار الثقافة والفن كوسيلة للحوار بين مختلف المجتمعات. والمشروع بإشراف منظمة مسرح بلا حدود السويدية، والتي تتلقى دعمها المالي من المؤسسات السويدية الحكومية والمستقلة. وقد أتى وفد من المنظمة للتباحث وتوقيع صيغ تفاهم مع الجهات العراقية الساندة للمشروع، ومنها وزارة الهجرة والمهجرين والثقافة والتعليم العالي والبيئة، كما أوضح ذلك المخرج المسرح المغترب كريم رشيد المشرف على مشروع افتتاح المركز الثقافي السويدي في بغداد، حيث تم توقيع اتفاقيات مبدئية مع الجهات العراقية، ومن المؤمل البدء بنشاطات المشروع في بداية العام القادم.
مركز الجسر الثقافي، هذا عنوان، وهو مشروع لمدة سنة تجريبية قابل للتجديد وإعادة التقييم بعد سنة. فكرة هي أن يكون المركز قناة ثقافية بين العراق والسويد، يساعد في إعادة تأهيل أو توطين العراقيين الراغبين بالعودة من السويد للعراق، وأيضا إقامة نشاطات ثقافية وورش عمل مشتركة بين المثقفين العراقيين في الداخل والمثقفين العراقيين العائدين من السويد، وأيضا دعم ونوع من إقامة الصلات بين المؤسسات الثقافية السويدية والعراقية.
الجهات اللي تم الاتصال بها الآن وتم الاتفاق المبدئي،
الجهات المحلية في العراق هي وزارة الثقافة وباركة المشروع، جمعية الأمل، ورشة فضاء التمرين المسرحي المستمر، ومؤسسة المدى الثقافي. وفي السويد الجهات المشرفة على المشروع هي دائرة الهجرة السويدية، وهناك أيضا مؤسسة التنمية الدولية في السويد.
وبين الفنان العراقي المغترب ضياء حجازي من منظمة مسرح بلا حدود أن المركز سيقيم نشاطات ثقافية في بغداد مع مجيء مفكرين وفنانين عراقيين أو سويديين من السويد، بالإضافة إلى التركيز على إقامة ورش تدريبية في مختلف الاختصاصات والمجالات المعرفية والثقافية.
أعتقد أن المختلف في هذا المشروع هو نحن لسنا بصدد مركز ثقافي سويدي لا يهتم فقط بنشاطات أو الفعاليات الثقافية في إنتاج معارض تشكيلية، إنما يهتم بالدرجة الأساس في إعداد كوادر وإعادة تأهيل كوادر على أساس منظومة ديمقراطية في كل هيكلية العمل، سواء في حقول الثقافة أو حقول الفن وكل ما شابه.
السيد طاهر ناصر الحمود وكيل وزير الثقافة، وبعد توقيعه صيغة التفاهم الأولية مع المنظمة السويدية، بيّن أن الوزارة ستقدم العديد من التسهيلات لهذا المشروع، منها توفير القاعات والمسارح، باعتبار هذا المركز نافذة مهمة للاطلاع على النشاط الثقافي والفكري والإبداعي في أوروبا، مع إمكانية تمهيد عودة أصحاب العقول من العراقيين الذين يعيشون في السويد للمساهمة في بناء البلد.
أنا أعتبر التوقيع على مثل هذه المشاريع طبعا هو بالفعل مدعاة للتفاؤل، لأنه مشروع
درجات ومشروع ثقافي يتجاوز في مفردات ما ألفناه من نشاطات ثقافية تقليدية أو مألوفة تقتصر على النشاطات العابرة التي قد لا تترك أثرا كبيرا. مشروع مهم جدا ويعالج أساسيات العملية التربوية، فضلا أنه سيوفر فرصة مهمة جدا للعراقيين المقيمين في السويد للاندماج في المجتمع العراقي.
ما مدى ما تقدمه الوزارة من مشاركة ومساهمة لهكذا مشروع؟
أصحاب المشروع لم يطلبوا أي دعم مالي لتعزيز هذا المشروع أو لنجاحه، هم مسلحون بهذا الجانب في الحقيقة ومكتفون من الناحية المالية. نحن سنوفر الدعم المعنوي واللوجستي وما يمكن أن تقوم به وزارة الثقافة في هذا المجال.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، إلى النجف حيث تتواصل ردود الفعل المتذمرة والغاضبة إزاء تأخر تشكيل الحكومة العراقية في ظل استمرار الخلافات بين الكتل السياسية. وفي هذا الإطار أعربت منظمات المجتمع المدني عن احتجاجها مطالبة في اعتصامها أمام مكتب مجلس النواب بالإسراع بتشكيل الحكومة. أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالمتابعة التالية.
اعتصم العشرات من ممثلي منظمات المجتمع المدني في النجف أمام مكتب مجلس النواب العراقي احتجاجا على تأخر تشكيل الحكومة ورفع رسالة إلى قادة الكتل بضرورة الإسراع بتشكيلها، والتي أدى ذلك التأخير إلى تعطيل عمل معظم مفاصل مؤسسات الدولة وخصوصا الخدمية منها. رئيس جمعية الرافدين لحقوق الإنسان في العراق علي حسين عبود أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن الاعتصام يأتي استجابة إلى اعتصام مركزي منظمات المجتمع المدني في عموم العراق من أجل تشكيل ورقة ضغط على قادة الكتل بإيجاد حلول جذرية لأزمة تشكيل الحكومة.
التأخير الذي حصل بعد انتخابات مجلس النواب الأخيرة خلقت حالة ذعر بين أوساط المجتمع، لأنه عدم التأخير في تشكيل الحكومة سببت مشاكل كثيرة. نحن على اعتاب انهيار للديمقراطية ومصادرة الحقوق الدستورية، وقد تؤدي هذه الحالة إلى حدوث انقلابات.
أكثر من 100 ممثل عن منظمات المجتمع المدني شاركوا في الاعتصام الذي انتخب هيئة ممثلة عنه تأخذ على عاتقها إيصال رسالة إلى أعضاء مجلس النواب بضرورة الحفاظ على الدستور وصيانته من الخرق عبر الإسراع بتشكيل الحكومة، وحسب انتصار الميالي رئيس جمعية المرأة العراقية.
احنا من وائز وطني يتطلب أو يفرض علينا أنه يكون لنا دور في مسألة أزمة البلاد أو الإسراع في حل الخروج من أزمة البلاد، وهذه تأتي ضمن مبادرة منظمات المجتمع المدني للحفاظ على الدستور والتي تعم عموم العراق اليوم.
بعض النواب المتواجدين في مكتب البرلمان العراقي فرع النجف ضموا أصواتهم إلى المعتصمين ووعدوهم بإيصال الرسالة. النائبة عن الكتلة الصدرية في النجف الدكتورة لقاء الياسين أشارت إلى أن هناك ثغرات في الدستور سوغت للسياسيين هذا التأخير عبر عدم وجود مواعيد محددة للجلسة المفتوحة وكذلك لانتخاب الرئاسات الثلاث.
نحن نحتاج إلى إجراء تعديلات دستورية بحيث المواد الدستورية لا تكون يعني مفتوحة وبدون سقوف زمنية، يعني يجب أن يكون هناك سقف زمني لانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب.
فيما يرى الإعلام النجفي محمد الكعبي أن مثل هكذا رسائل واعتصامات تولد ميتة، تضاف إلى قائمة المطالبات التي سبقتها الرسمية وغير الرسمية والتي لم تجد أذنا صاغية من قبل السياسيين الذين غلبت مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة.
أصلا هي الورقة أنا أوصفها ورقة بيضاء لا بها أي بنود، يعني هم ما يستجيبون، ما تكتب بالأوراق لهم أو تعطيهم طلبات ما يستجيبون، لأن الشعب العراقي انتخب وتعب وطلع، رادهم يستجيبون، رادهم يمشون على الطريق الصحيح، فما استجابوا. على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى الدول الجوار، الدول الإقليمية لم يستجيبوا، يستجيبوا من مؤسسات المجتمع المدني التي ليس لها أي دور في العراق. لا أظن هذا الاعتصام يحقق أي خطوة إيجابية وأي تحرك أو أي أذان صاغية من قبل السياسيين لهذا الاعتصام، والاعتصام ولد ميتا.
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
يا جزة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر.
يحاول ويسعى برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى إلى توثيق وإن كان مكثفا لبعض محطات من حياة الشاعر الخالد وإبداعه الغزير، وذلك كل أسبوع وفي يوم السبت بالتحديد ومعادا كل يوم أربعاء. مع تحياتي الطيبة دائما، رواء الجصاني.
أعزائي المستمعين، نتابع بصحبة زميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول بعد هذا الفاصل الغنائي. أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، يستضيف فيها الباحث الدكتور رشيد الخيون للحديث عن تأثير رواية الحادثة التاريخية في خلق الاختلافات وتعزيز التفرقة خاصة في المجتمع العراقي. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في تاريخ العراق المعاصر محطات ومواقف ومفاصل ما زالت موضع اختلاف وخلاف، ليس لجوهر الموقف نفسه ولكن لطريقة نقلها وأمانة روايتها. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول نتناول تأثير الرواية التاريخية على واقع الحياة في العراق المعاصر. أستضيف اليوم الباحث الدكتور رشيد الخيون، أهلا به وبكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل هالشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا.
التاريخ العراقي بشكل عام والمعاصر بشكل خاص، يعني هناك ارتباكات في قراءة هذا التاريخ، وبالتأكيد أن السبب يرتبط بالراوية لهذا الحدث. دكتور رشيد الخيون، متى وكيف ومن يكتب التاريخ العراقي برأيك؟
اللي كتبه لحد الآن أغلبهم ما أريد نقول بالإطلاق أنه وقعوا تحت تأثير العقيدة أو الأيديولوجية والحدث من رؤيته الحزبية ورؤيته الشخصية. ولذلك أنا أشوف من خلال ما أقرأ كتب المذكرات، وهي بالحقيقة تعطيك مجال كبير على للنظر في التاريخ العراقي المعاصر، تقريبا هو ما كتب هو في المذكرات. لحد الآن ليس هناك من كاتب مذكرات قال إني كنت على خطأ أو حزبية كان على خطأ.
جميل.
حتى إذا أراد أن يقولها فيقولها بتبرير، أنه نحن لجأنا إلى كذا حادثة من القوة، كذا حادثة من هذا لأنه كذا. فبالحقيقة الضحايا لحد الآن من كل الأطراف لم يكتب تاريخهم، بمعنى أن الجلاد الكاتب الذي هو كتب مذكراته على سبيل المثال، ولا أقصد شخص معين
مفهوم، نعم،
معين، هو كتب بالحقيقة يريد أن يبرر نفسه ولا يريد أن يعطي الضحية حقه بالدفاع عن نفسه.
عفوا، وربما يريد أن يثبت الصورة التي يرغب لنفسه، يعني
هو الصورة التي يريدها له ولحزبه. هو ليس في التاريخ المعاصر أيضا، ممكن حتى في التاريخ الإسلامي. وهذه عبارة أو مقولة التاريخ يكتبه المنتصرون هي صحيحة إلى حد بعيد، ولكن ليس هذا معناه أنه أن الصورة العادلة لكتابة التاريخ معدومة جدا.
إذن أين الصورة العادلة للتاريخ المكتوب؟
الصورة العادلة في الكتاب المحظور، وأنا الآن لا أريد أن أجيب نماذج، لأن إذا أتيت بنماذج سيعدم الحياد بالحديث. أنا من وجهة نظري قرأت هناك يعني مثلا خصوم عبد الكريم قاسم، بعض خصوم عبد الكريم قاسم الذي كتبوا اعترفوا له بإيجابيات. هذا أجيب لك إياها مثل. هذا الاعتراف بالإيجابيات اعتبره هو نوع من المراجعة، نوع من الحياد، أنه أنت أن تكره شخص، أن تخاصم شخص وتذكر لإيجابيات، هذا مؤشر بخير. قرأت مذكرات كثيرة استفادت منها بالحقيقة كاعتراف لمرحلة معينة لشخصيات معينة. يعني أنا شخصيا بالحقيقة أنا يمكن في يوم ما كنت واقع تحت هذا التأثير، يمكن التأثير الفكري أو التأثير العاطفي أو كذا، ولكن وجدت نفسي وقبل سنوات ليست قصيرة. لابد عندما ننظر في حدث معين، في قضية معينة، لابد أن ننظر إلها من خلال ما كتب عنها من خصومها وما كتب عنها من أصحابها.
نعم، لكن أين يلوذ القارئ العادي المواطن العادي بما يتلقاه من كتابات في الانفتاح الهائل غير محدود لوسائل الإعلام والنشر اللي صار بعد 2003؟ عرضت بين مذكرات وبين شهادات، بعضها مثلومة بعضها غير مؤكدة، إحالات عجيبة غريبة ربما صحيحة وبعضها. أمام هكذا زخم القارئ العادي كيف يتسنى له أن يعني يحتاط أن يكون دقيق في الاختيار برأيك؟
ولذلك احنا نقول انه لابد لتثقيف المجتمع، لابد من تخليص المجتمع من مسألة الرأي الواحد. القارئ اذا لم يكن على مستوى من الثقافة ما اعتقد راح يستفيد، وما اعتقد هو فعلا راح مثل ما تفضلت انت راح يظلم ويظلم التاريخ ايضا. ولذلك قراءة التاريخ هي الى حد ما ايضا غريبة على كتابته، انه اللي يقرا التاريخ لابد ان يكون متسلح بافكار بثقافه التسامح. ومن يثقف بثقافه التسامح ما يكتفي بقراءه روايه واحده ولا يكتفي بكتاب واحد. هو هذا هو اللي قادنا الى المسائل الطائفيه التي نراها الان بعنف وادت الى الدماء. انه عندما يقرا القارئ كتاب واحد ويقتنع فيه ويترك الاخرين، هو سيتعصب لراي هذا الكاتب، سواء كان هذا الكاتب فقيه أو سواء كان هذا الكاتب مؤرخ.
لنقل لك تجارب، يعني الدول الأخرى اللي نقول متقدمة الغربية أيضا لها تاريخها ولها طريقة عرض التاريخ. الملاحظ أنه ليس هناك اختلافات شديدة وحادة في آراء كتابة تاريخ مجتمعات أخرى أوروبية غربية أمريكية. كيف تجاوزوا هذه المشكلة ولو إن كان نسبيا؟
ليس هم الذين تجاوزوا، ليس كتاب التاريخ وقراء التاريخ تجاوزوا، إنما توفر لهم نظام سياسي ونظام اجتماعي، والدرج من خلال هاي العشرات السنين. ولذلك انطرحت عندهم ثقافة الاعتراف بالآخر، وهذه طبقوها الاعتراف بالآخر من خلال بداية الانتخابات اللي صارت عندهم قبل عشرات السنين، ومن خلال القراءة المتنوعة، ومن خلال حرية الإعلام وحرية الرأي. قمع الرأي عليه عقوبة في هذه الدول اللي تفضلت عنها. ولكن احنا لدينا الآن ما زال، وهو في العراق بعد 2003 ونقول ديمقراطية ونقول كذا، ولكن تشاهد أنه فضائيات وهي محسوبة إلى حد ما رسمية تجنح إلى تعصب، تجنح إلى أوقعة في الرأي. يرادبنا زمن، يراد زمن لا نحتب على الناس، ولا هو قصور في الناس، ولكن هو قصور في النظام اللي شل حركة عقول الناس لسنوات طويلة.
طيب، يعني ربما الآخرون تجاوزوا عقدة التاريخ، ألا يشير هذا أو يؤكد أننا من أمم أو من أمة يعني تتكئ فقط على التاريخ؟ يعني حتى لما نريد نستعيد أو نتحدث عن مجد، نتحدث عن مجد غابر، سنعيد مجد الآباء، نستذكر النماذج الأولى، الأئمة، القادة، الأنبياء، الكذا، يندر أن تتواجد لغة مستقبل، مفردات مستقبل في حديثنا. يعني ما رأيك أنت بهذا؟
هو إحنا 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 ناس عشاق للماضي. والسبب ليش؟ السبب شنو السبب؟ السبب إنه القادم هو دائما سيء، يكون تراكم سيء هناك دائما. عندما أنت تكون في حدث معين ويبتعد هذا الحدث عنك زمنيا وتقع بما هو أفضع، طبعا تتكلم عن ذاك الحدث برومانسية وتتكلم عنه بمودة وتود أن تعود له. لو كان لدينا رجال أو لدينا أحزاب كيانات سياسية التي تستطيع أن تصنع ما هو أفضل، لا نبقى أن نبكي على الماضي. المشكلة اللي عندنا إحنا أيضا عندنا ثقافة دينية صعبت علينا كثير من الانفتاح على الآخرين، أنه دائما نحن على حق سواء كنا من ناحية المذهب أو من ناحية الدين. المشكلة اللي إحنا ماخذين هذا مقدس، لا غير، أنه أن تتعبد بهذا المقدس، ولكن أن تفهم أن الآخر الذي يعبد الأشياء الأخرى أو يعتقد بالأشياء الأخرى هو هم صاحب حق،
وأيضا هو يعتقد هو أنه الصح الأوحد، ربما
هو الصح الأوحد. ولذلك هناك تجربة في العراق لشخص معروف جدا، وأنت علي الوردي.
نعم.
علي الوردي من الباحثين في علم الاجتماع، وهو يستخدم التاريخ لبحث علم الاجتماع وليس مؤرخ بهذا المعنى. تمكن من هاي العدالة عندما يكتب. هو لماذا؟ لأن هو تبرع وهو يكتب من هاجس طائفي مذهبي ومن هاجس ديني ومن هاجس قومي. عندما يتبرع الإنسان من هاي الهواجس اللي حوله يستطيع أن يعشق خصمه. خصمه هو اللي أفهم أنه خصم مذهبه أو خصم دينه. ولذلك لا بد لي من أكتب أنا الآن مثلا عن المذهب الحنبلي وأنا ليس حنبلي، لا بد أن لا أبقي كراهية في نفسي للحنابلة. فإذا بقت هاي الكراهية في نفسي أنا لا أستطيع أن أوفر أي مادة تفيد القارئ، أي مادة تفيد المجتمع، خاصة في التاريخ وهو مسألة خطورتها تجي من أكثر العلوم الاجتماعية. لا بد أن تكون تمسلح بالبراءة مما حولك من تعصب.
جميل. ربما استحضارك للعلامة الحقيقة دكتور علي الوردي جدير أيضا باستعادة نموذج علي الوردي، أعتقد استثمر بيئته ولبوسه الاجتماعي والديني والطائفي في أن يكون نموذج تحليل اجتماعي، وبالتالي فكك الشخصية اللي هو يتمثلها كشخص وكعائلة وكمنطقة، واستفاد منها في بحث العلمي المستقبلي
وظفها. بالضبط. أيضا شخص آخر مثلا الدكتور عبد العزيز الدوري. عبد العزيز الدوري في أول كتاب له اللي هو طروحته العلمية الاقتصاد العراقي في القرن الرابع الهجري على ما أعتقد هو هذا الاسم، لما تقرأ هذا الكتاب تعتقد أن الشخص الذي يكتبه ملاك.
الله.
لأن كان متبري بالحقيقة، لكن لما دخل الهاجس القومي عليه لفترة معينة اصطبغت كتاباته بذاك الهاجس، وقدر عبد العزيز الدوري بعد يمكن سنوات قدر يتخلص من هذا، وفعلا كتاباته اللي اجت بعد الشعوبية وما بعد اجت كتابات ممتازة. وأنا بالحقيقة لما أقرأ رواية يستخدمها عبد العزيز الدوري بكتبه التي تحرر فيها من التعصب القومي الذي كان عليه في الخمسينات وفي بداية الستينات، أكون واثق منها جدا، لأن الرجل اعتبره أنه مؤرخ. طبعا أنا ممكن أجيب لك نماذج من المحققين. أنا لما أقرأ تحقيق لجورجيس عواد أو ميخائيل عواد أو أقرأ لعبود الشالتي، هؤلاء المحققين طبعا هناك غيرهم، الحقيقة أنا مطمئن جدا هؤلاء عندما يأتون برواية عن مذهب عن دين أنا أخذها، ولا يلومني السامع المستمع عندما أقول أخذها وأنا مغمض، عندي ثقة فيهم.
صحيح. وأسسوا منهج بحث وتحقيق فعلا.
نعم وغيرهم الكثير الذي اشتغل وكتب بالتاريخ بهذا الاتجاه. نعم.
أخيرا دكتور، وإحنا نتحدث عن التاريخ وتأثيره على التحولات الاجتماعية، إحنا الآن في موسم تغيرات كبيرة وحاسمة في تاريخ العراق. دعني أشير بوضوح أن الاتكاء على التاريخ والرواية واحد من أدوات التأثير في حياة العراقيين اليوم. يعني مثل ما قلت، نحن أمة أو ناس نستند على رواية تاريخية على حدث تاريخي، وبالتالي تقاس الأشياء به. كم يشكل هذا الحال خطر على بناء فعلا مجتمع صحيح وسليم لمستقبل يفترض عصري؟
يتفضل حضرتك، هو كان جواب حقيقة. يعني أنت 90% من السؤال هو الجواب حقيقة. ولذلك يجب أن يكون الاهتمام بوزارة التربية والتعليم، يجب أن يكون الاهتمام بوزارة التعليم العالي، يجب أن يكون الاهتمام بوزارة الثقافة. مثل هذه الوزارات يجب أن يؤخذ الحذر الكامل أن لا يتسيد عليها من في نفسه خيط من العنصرية، سواء كانت طائفية أو سواء كانت قومية أو سواء كانت دينية أي شيء آخر، لأن هي هنا مصنع العقول، وهنا كل مراكز البحوث هي تلتقي بهذه الوزارات الثلاث. ولذلك أقول أنه للذي يسمعني أنه هذه الوزارة الجديدة التي إن شاء الله ستتشكل لابد أن تأخذ هذه الثلاث الوزارات بنظر الاعتبار، ألا تسلم إلى حزبي من أي حزب، ألا تسلم إلى من هو لا علم له. يجب أن تنقى هذه الوزارات وتعتبر من الوزارات السيادية، ولا تهمل أن تعطى هكذا لسد فراغ في المحافظة. هذا اللي أقوله.
بالتأكيد هذه أمنية يقاسمك إياها الكثيرون. شكرا جزيلا لضيفنا الدكتور رشيد الخيون في قراءة لتحولات التاريخ وتأثيره على حياة المجتمع والعراق بالذات. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا يا حبيبي.
شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين، تحية من معد ومقدم برنامج عالم متحول نبيل الحيدري، وألتقيكم في حلقة مقبلة وفي زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.